أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا الكلام قد تم في هذه القاعدة وقد نزلت الدرس. الآن إحنا القواعد ذن الإمكان وغيرها الآن نطويهن، يعني نرجع لهن ما نتركهن إحنا. البناء على الأكثر، تبعية النماء الأصل، بين على المدعي واليمين على من أنكر. الآن إحنا نحاول أن ندخل في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. طبعاً والحديث عن قاعدة التجاوز وعن قاعدة الفراغ راح ما يكون على أساس الكتاب، وإنما الكتاب في نهاية المطاف راح نحاول أن نطبق بعض الموارد اللي موجودة بالكتاب، لكن نحاول أن نتطرق إلى القاعدة، إلى القاعدتين بكل تفاصيلهما، بكل جزئياتهما، لأن من القواعد المهمة التي يحتاج إليها الفقيه في معظم أبواب الفقه. فإحنا أولا قبل أن نبين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ينبغي أن نتحدث عن عدة أمور. إن شاء الله الأمور راح تكون واضحة بعد البيان. فأولا ينبغي الحديث عن عدة أمور. الأمر الأول هو الحديث عن مضمون القاعدتين، والأمر الثاني في أنهما من القواعد الفقهية أو من المسائل الأصولية، وهذا يتطلب منا أن نتعرف على ضابطة المسألة الأصولية. فإذا تعرفنا على ضابطة المسألة الأصولية بعد نجي بأنها تنطبق على القاعدتين أو لا تنطبق على القاعدتين. فإن كانت منطبقة على القاعدتين فإذا هما من المسائل الأصولية، فيكون إقحام هاتين القاعدتين في هذا الباب ليس في محله، كما أقحم المصنف قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهي من القواعد الأصولية إلا أنها تطبق على بعض الفروع الفقهية وليست الأصولية. فإذا المطلب الثاني في أنهما من القواعد الأصولية أو من القواعد الفقهية. الأمر الثالث في أنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة، لأن البعض من الأعلام لم يفرق بينهما، يعني لم يعتبر بأن قاعدة الفراغ هي قاعدة مستقلة وقاعدة التجاوز هي قاعدة مستقلة. إحنا أيضا نبحث هذا النقطة ونتعرف كيف أن بعض الأعلام ذهب إلى أنهما قاعدتان أو لا بأنهما قاعدة واحدة. فالآن نتحدث عن كل واحدة من هذه الأبحاث. إن شاء الله في هذا الدرس سوف نتحدث عن المبحث الأول وهو مضمون القاعدتين والاختلاف الذي حصل بين الأعلام، ثم بعد ذلك نتحدث في أن القاعدتين من المسائل الأصولية أو من القواعد الفقهية، وقضية بأنهما قاعدة واحدة أو قاعدتين يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس الآتي. إذن نجي إلى الأمر الأول. الأمر الأول طبعا وقع الاختلاف بين الأعلام في مضمون القاعدتين وكيفية التفريق بينهما، يعني نفس مضمون القاعدة والتفريق بينهما حصل يعني اختلاف بين الأعلام. فذهب جبه من الأعلام ومنهم المحقق النائيني رحمة الله عليه. المحقق النائيني ذهب إلى أن قاعدة الفراغ ناظرة إلى الشك في صحة الكل، إلى الشك في صحة الكل، فهي ما تتحدث عن الإتيان وعدم الإتيان قاعدة الفراغ، وإنما تتحدث عن الصحة وعدم الصحة. فبعد الفراغ من الكل المركب افرض الصلاة، أنا شككت بأن صلاتي هل كانت تامة الشروط والأجزاء صحيحة من حيث الشروط والأجزاء أو ليست بصحيحة؟ من قبيل هل أن القراءة صحيحة كانت أو ليست بصحيحة؟ هل أن السجود صحيح أو ليس بصحيح؟ فالمحقق النائيني قال بأن مورد قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الكل لا الشك في صحة الجزء، هذا أول. بينما قاعدة التجاوز قال لا، قاعدة التجاوز ناظرة إلى الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق وليس في صحة الكل، يعني بعد الإتيان وعدم الإتيان، بأن أنا الجزء السابق هل أتيت به أو لم أأتي به، ما أتحدث بأنه أنا الجزء السابق هل جئت به صحيحا أو لا، أنا ما أتحدث عن الصحة وعدم الصحة، وإنما أصل الإتيان بالشيء أنا جبته أو ما جبته. إذن قاعدة التجاوز عند المحقق النائيني ناظرة إلى الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق. خلينا نوضح هذا أكثر. تارة الشك شك المصلي في صحة صلاته أو أن شك المصلي في صحة صلاته له صورتان. الصورة الأولى تارة يشك بعد فراغه من صلاته في صحتها، فإذا شك بعد فراغه من الصلاة في صحتها فهذا مورد مضمون قاعدة الفراغ، مورد مضمون قاعدة الفراغ، هذه الصورة الأولى. وأخرى يشك وهو في أثناء الصلاة، مو بعد الفراغ من الصلاة، في أثنائها في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق، كأن يشك في الركوع بعد السجود. فهذه الصورة تكون مضمون قاعدة التجاوز. هذا كلام المحقق النائيني وبعض الأعلام الذين ذهبوا إلى مذهب المحقق النائيني. عندنا مجموعة أخرى يقعون في الجهة الأخرى من المحقق النائيني، واللي من بينهم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. السيد الخوئي قال صحيح أن المصلي تارة يشك في صحة ما أتى به بعد جزمه بإتيانه، يشك في صحة ما أتى به بعد الجزم بأنه قد أتى به، فأنا أجزم بأني قد أتيت بالقراءة، ولكنني أشك بأن القراءة هل كانت على النحو الصحيح أو لم تكن على النحو الصحيح. فهذا مضمون قاعدة الفراغ. هسه راح تقول لي إذن ما هو الفارق بين كلام المحقق النائيني وبين كلام السيد الخوئي؟ المحقق النائيني ذهب إلى أن مورد قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الكل بعد الفراغ منه، أما السيد الخوئي لا يذهب إلى هذا الرأي، يقول سواء كان الشك في الكل بعد الفراغ منه، يعني في صحة الكل بعد الفراغ منه، أو كان الشك في الجزء بعد الفراغ منه. محقق النائيني يقول ها أنت تشك بالصلاة بالمجموع المركب كل الصلاة بعد الفراغ من الصلاة يكون مورد لإجراء قاعدة الفراغ. سيد الخوي يقول ما نحتاج احنا هذا. طبعا راح يجي من الناقش الروايات راح نشوف كيف استدل السيد الخوي على ذلك، كيف استظهر من الروايات والمدارك التي يستدل بها على هذه القاعدة، وكذلك كيف استفاد المحقق النائيني هذا الكلام واستظهر من بعض الروايات والخلاف الحاصل بين الأعلام. فإذا هذه هي نقطة الخلاف بين السيد الخوي وبين السيد المحقق النائيني، وإن كانا يتفقان بأن مورد قاعدة الفراغ هو الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه. لكن المحقق النائيني يقول الشك في المركب، السيد الخوي يقول سواء كان الشك في المركب أو سواء كان الشك في الجزء. واضح إن شاء الله. ولا أخرى، الحالة الأخرى، السيد الخوي يقول تارة يكون الشك في أصل الإتيان بالشيء. أنا دخلت في الركوع، طبعا راح يجينا بأنه هل يشترط الدخول في جزء واجب أو لا، حتى إذا كان الدخول في جزء مستحب هذا راح يجي، لكن الآن إحنا أصل المطلب نتعرف عليه. سيد الخوي يقول ترى أنا في الركوع من باب المثال وشككت بأني قرأت أو لم أقرأ، قرأت أو لم أقرأ، فيقول في هذه الحالة، هذه حالة الشك في الإتيان بأصل الشيء، هذا يكون مورد لقاعدة التجاوز وليس لقاعدة الفراغ. فحصيلة ما تقدم من كلام الأعلام، حصيلة ما تقدم بأن مورد قاعدة الفراغ شو وقت هو الشك في الصحة، مو الشك في الإتيان وعدم الإتيان. وأما مورد قاعدة التجاوز فهو الشك في الإتيان من عدمه، فيكون موردا لقاعدة التجاوز. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو مضمون القاعدتين مع الاختلاف الذي حصل بين الأعلام. الآن نجي إلى الأمر الثالث من الأمور الثلاثة اللي قدمناها. الأمر الثالث في أنهما من القواعد الأصولية أو من القواعد الفقهية، أو بعبارة أخرى كما يعبر البعض بأنهما من القواعد الفقهية أو من المسائل الأصولية. إحنا إذا أردنا أن نتعرف على أنهما من أي نوع، لابد أن نبين في بداية الأمر ما هو الضابط في المسألة الأصولية. يعني أريد أسس لك قاعدة كلية من خلالها أنا أتعرف بأن هذه المسألة مسألة أصولية وهذه المسألة مسألة فقهية. إذا عرفنا الضابط راح نستطيع أن نميز بين المسائل الأصولية وبين القواعد الفقهية. أقول الضابط في كون المسألة أصولية هو كون المسألة واسطة في إثبات المحمولات الفقهية إلى موضوعاتها. هذا واضح؟ سامع بمصطلح الواسطة في الإثبات؟ الواسطة في الإثبات هو هذا راح نتحدث عنه. المسائل الأصولية هي واسطة في الإثبات. واسطة في الإثبات في أي شيء؟ واسطة في إثبات محمولات المسائل الفقهية إلى موضوعاتها. إحنا دائما بأن عندنا موضوع عندنا محمول، فالآن إذا أردنا أن نحكم بحكم معين إما واجب أو حرام، فنجي نقول مثل تجب صلاة الجمعة، تجب صلاة الجمعة، فالوجوب محمول والموضوع هي صلاة الجمعة. فأنا إيش أريد أسوي؟ أريد أوصل واسطة في الإثبات، واسطة في إثبات المحمولات للموضوعات، يعني واسطة في إثبات الوجوب للموضوع. الواسطة في الإثبات ما هو؟ هو الدليل. الدليل، فأجي أبحث عن الدليل، فإذا توصلت إلى الدليل مثل على سبيل المثال أجينا لقينا بأنه في الروايات وردت صيغة الأمر، وردت صيغة الأمر في رواية الإمام، وصيغة الأمر تدل على شنو؟ ظاهرة في الوجوب. فإذا كانت ظاهرة في الوجوب فأنا من خلال هاي، طبعا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب مو من المسائل الفقهية، هي يتكفلها الأصولي. الأصولي واضح. فإذا إحنا إجينا قلنا هذا أمر وظاهر الأمر في المسألة وظاهر الأمر بأنه يدل على الوجوب، فإذا الوجوب ثابت لصلاة الجمعة، فش احتاجينا؟ احتاجينا دليل. هذا الدليل من خلاله دليل الأصولي اللي أثبت بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، من خلاله أثبتنا المحمول للموضوع. فهذا الدليل اللي هو المسألة الأصولية، هذا الدليل يكون واسطة في إثبات المحمول إلى الموضوع، واسطة في الإثبات، لا واسطة في الثبوت. هسه واسطة في الثبوت عفوا، إنما واسطة في الإثبات. الإثبات يعني عالم الألفاظ، تعامل مع عالم الألفاظ. واضح إن شاء الله. فإذا الضابطة في كون المسألة أصولية هو كون المسألة واسطة في إثبات المحمولات الفقهية لموضوعاتها، يعني الأحكام الشرعية الخمسة لموضوعاتها. ليش؟ ليش واحد يقول السر في ذلك ما هو؟ السر في ذلك احنا نقدر نقول هكذا، نقول بأن كل قضية ومسألة ليس ثبوت المحمول للموضوع فيها بديهي، صحيح؟ لما تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، زين؟ تحتاج إلى دليل. كل قضية من القضايا تحتاج إلى دليل، واضح إن شاء الله. فإذا ليس بديهي، ولا هو نفس المحمول والموضوع هم الذين شنو، هم لواحد يثبت نفسه للآخر. فالتصديق بثبوت المحمول لذلك الموضوع ايش يحتاج؟ يحتاج الى دليل ومثبت، وذلك الدليل والمثبت هو اللي عبرنا عنه قبل شويه، سميناه بالواسطه في الاثبات اللي هي المسائل الاصوليه. واضح ان شاء الله. زين، نجي للمسائل الفقهيه. مسائل فقهية أو مسائل نظرية ومسائل بديهية. لو كانت المسائل الفقهية مسائل بديهية لكان المجتمع كله مجتهد، وما احتاجينا إلى التقليد ولا احتاجينا إلى الاجتهاد، وإنما مسائل نظرية. فإذا كانت نظرية ايش تحتاج؟ تحتاج إلى النظر والاجتهاد والاستنباط. فايش تحتاج؟ تحتاج إلى أدلة. فإذا يجي وظيفة المجتهد يفتش ويفحص عن وجود الدليل على ثبوت المحمول للمسألة الفقهية لموضوعها. من هو المتكفل لذلك لتعيين ثبوت المحمول للموضوع؟ علم الأصول هو الذي يتكفل ذلك. فأجي مثل أنا عندي بأنه أريد أثبت حرمة الخمر، فأجي ألقى خبر ثقة يقول بأن ناقل رواية عن الإمام يقول بأن الخمر حرام، فخبر الثقة حجة أو ليس بحجة، من اللي يتكفل به؟ يتكفل به الأصولي، يجيب الأدلة على حجيته، هل هي سيرة العقلاء، هل هي الروايات، الروايات تلزم الدور والدليل الوحيد لذلك هو سيرة العقلاء. فيجي الأصولي شو يسوي؟ يقول بأن خبر الثقة حجة. خبر الثقة يجي يأسس كلية كل خبر ثقة حجة. وبما أن هذا الخبر الذي يقول بأن الخمر حرام، بأن الخمر عفوا حرام، هذا خبر ثقة، فإذا يكون داخل تحت تلك الكلية، فإذا نثبت الحرمة للخمر ببركة منه. أثبتنا الحرمة للخمر ببركة الدليل الذي توصل إليه الأصولي، وهو بأن خبر الثقة حجة. الآن إذا عرفنا ضابط المسألة الأصولية، فنجي مفاد قاعدة التجاوز وقاعدة الفرع. إحنا نجي إلى نفس مفاتن، نفس مفاتن شنو قاعدة أصولية؟ نفس مفاتن، نفس مفاتن شنو؟ الحكم بصحة العمل الذي فرغت منه، هذا نفس مفاتن. الحكم بصحة، أي أن العمل صحيح، العمل صحيح، العمل صحيح شنو هذا؟ هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي، وليس شنو؟ وليس مسألة أصولية. فإذا من خلال هذا التقرير نتعرف على أن القاعدتين قاعدة التجاوز والفراغ ليست من القواعد شنو؟ ليست من القواعد الأصولية، وإنما هي من القواعد الفقهية. واضح إن شاء الله هذا؟ ما أدري هذا تحتاج تقررون
سمعوا
ذا تحبون بأنه ليش تسمعون يعني أقصد صورة أوديها لكم. فإن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن بعض الأمور، واحدة منهم بأنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة إن شاء الله في الدرس السابق.
وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.